السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وآله وصحبه تسليماته. ثم أنه نزلنا في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ووقفنا عند قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال في فتح المجيد: قوله ولهما، أي البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخ عن وعتبان لكسر المهملة بعدها مثنى فوقية ثم موحدة. قلنا قديما كان لا توجد النقط، فكانوا بيصفوا الحرف، والمهمل يعني ما لهوش نقط، أو معجم يبقى عليه نقط، والمعجم ممكن يوصف لك الإعجام فين، يعني يقول لك موحدة تحتية تبقى به، موحدة فوقية تبقى نون، مثنى مثلثة، فبيوصف لك شكل الحرف إما مهمل وإما معجم، والمعجم عدد نقاطه يا واحد يا اثنين يا ثلاثة ويا من فوق يا من تحت. وحتى بعد اختراع النقط حافظ العلماء عليها، بالذات في الألفاظ أسماء الأعلام الأشخاص البلاد، بعض الألفاظ الغير مستخدمة كثيرا في اللغة تلاقي العلماء يوصفوا ضبطها. يقول وعتبان هو ابن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية رضي الله عنه. يقول: وأخرج البخاري في صحيح بسندي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضيفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وسبق يعني أن هذا الحديث ورد في أصل الكتاب، في المتن هنا هو أورده كشاهد آخر مؤيد لحديث عتبان في الصحيح. يقول: وساق بسند آخر: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنسا قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ابن جبل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. قلت: فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. هنا هو الشاهد دايما كما ذكرنا، اللي تجد الشارح رحمه الله يحتاط من الإطلاقات اللي ممكن يفهم منها الإرجاء نظرا لما سبق بيانه مرات من الظروف التي مرت بها الدعوة، فكان ربما ناس يتعلقوا بنصوص الوعد ويقعوا في الشرك الذي يعلمون أنه شرك، ويريدون من دعاة الدعوة الوهابية أن يحكموا عليهم بالإسلام مع تلبسهم بالشرك الصريح الذي يعلمون ويقرون أنه شرك، أو زيها برضو وإن كانت أخف منها شوية ولكنها أيضا من البدع الشنيعة، مسألة إرجاء العمل تقليل من شأنه التمسك بنصوص الوعد والظن أنها تلحق كل من قال لا إله إلا الله هكذا بإطلاق. ولكن تقدم الكلام في شرح الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، وبيكرر الكلام ده مع كل نص من نصوص الوعد. هو الباب هنا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني الباب ده كله من باب الايه؟ الوعد، ده كله وعد على لا اله الا الله، فضل لا اله الا الله فالشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يعني وضع هذا الباب لأنه بيتكلم في علم التوحيد وعايز يبين أهميته، أهمية هذا الأمر، أن له فضل وأنه سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. ولكن هنا في مشكلة أخرى، أن الناس يعني كثير منهم بيتمسك بنصوص الوعد ويجعلها مسوغا لواقعه المنحرف. ففي الشرح دايما هتلاقي تنبيه أن هذا الوعد التام لا يحصل إلا لمن حصل الإيمان التام. من حصل أصل الإيمان له أصل الوعد، صدق بيانه أثناء الشرح في نفس الباب دوت. نتكلمنا على آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هنا نقول أخرى يعني فيها تأكيد لنفس المعنى، إن هذا الوعد إما أن يكون يعني له كمال ولو أصل ولو كمال. اللي حصل أصل الإيمان له أصل الوعد، واللي حصل كمال الإيمان له كمال الوعد. فلا يصح هنا الإشكال إن واحد يحصل أصل الإيمان ثم يقول أنه مستحق لكمال الوعد. دي المشكلة اللي المرجئة بتقولها ده، وقد يعني بعض غلاة المرجئة يبقى الواحد ما حصلش أصل الإيمان أصلا ويدله ده، هو ملوش أصل الوعد، ما حصلش أصل الإيمان ده ملوش إيه أصل، هم يدله كمال الوعد. يعني عندهم من صدق بقلبه دون أن يشترطوا القبول، ذكرنا أن ده شرط مهم جدا ضمن سائر العبادات القلبية. ده ممكن عند بعض فرق المرجئة بل عند معظمهم له كمال الوعد، وعند أهل السنة ملوش حتى إيه أصل الوعد فضلا عن كماله. لذلك هو بينقل النقول اللي بتؤكد هذا المعنى، ان لابد في القلب من المعرفة والتصديق والانقياد والقبول، ده كله عشان يحصل اصل الوعد، واما كماله فلا بد من العمل الجوارح كما يعني هو واضح. يقول قال شيخ الاسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه انها في من قالها ومات عليها. يعني دايما احنا حديث الوعد هنقوله اما نحملها على اصل الوعد وتبقى دي في من حصل اصل الايمان، واما نحملها على كمال الوعد ويبقى دي في من حصل كمال الايمان. يبقى هو حاجة من اثنين، هنقول من قال لا اله الا الله دخل الجنة، اما نحملها على ان قالها واتى بجميع حقوقها. طب ازاي قالها؟ في اخر حياته بنية صادقة مع توبة نصوح ومات عليه، وهذا يعني من رحمة الله عز وجل بالعبد أن يرسل له النظر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من موت الفجأة. ليه؟ لأنه لما يجيله نظر ممكن يتوب توبة نصوح، يبقى هو من هؤلاء اللي حصلوا الإيمان الكامل. يعني لو هو من رحمة الله بالعبد أن يجيله النذير، الشيب النذير بلغ سن 40 نذير، لا ده كمان مرض الموت اللي يشعر منه الانسان ان ده مرض موته رحمة من الله بالعبد، لان هو لسه ما غرغرش، ده هو مجرد جاله احساس ان هو بيموت. فلو تاب يبقى يتوب الله عليه، ولو تاب توبة نصوحة، ويبقى هذا ممن حصل كمال الايمان، فلانه تاب توبة نصوحة. ولذا يعني كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من موت الفجأة، لان من رحمة الله بالعبد ان يرسل له النظر، نذير تلو الاخر بلغ سن 40 نذير، الشيب نذير، ان الانسان يشعر بدنو اجله، هذا من رحمة الله عز وجل. لذلك تجد في قصص الصالحين عجب، يعني تجد يعني ان معظمهم كان يعني يشعر بموته، فتلاقيه مثلا فجأة كده رد الحقوق واوصى وكذا وكذا. ويعني بيذكر الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظ الله عن أبيه أنه هو حضر له يعني حوالي 4 أو 5 مرات يشرح باب فضل الموت في مكة والمدينة، وكان يشرح الباب وما يدعو. فلما كان العام الذي قبض فيه مر على هذا الباب وكان آخر باب شرحه، وذكر فضل الموت في مكة والمدينة، ثم قال اللهم لا تحرمنا هذا الفضل، فمات يعني بعد هذا الدرس رحمه الله تعالى. تجد يعني الله عز وجل من رحمته لأهل العلم والفضل ربما يعني يشعروا بدنو الأجل فيحدثوا توبة شاملة نصوح. فهنا هنحمل الأحاديث دي إما على من قالها في آخر حياته بتوبة، يا إما لم يفعل بعدها ذنبا، وإما يبقى كده حصل إيه؟ كمال الوعد. يبقى هو كمال الإيمان مع كمال الوعد، لأن التوبة تجب ما قبلها. فهو لو جه في وقت من الأوقات قال لا إله إلا الله ولم يكن له ذنب، زي يكون هو تاب توبة نصوحة وبعدين جه عند الاحتضار قال لا إله إلا الله أو غير ذلك، المهم فيبقى هو كان يقولها طول حياتي ثم تاب توبة نصوحة قبل الموت، فهذا يكون حصل كمال الإيمان وبالتالي يحصل له كمال الوعد. وأما نحملها على أنه حصل أصل الإيمان ويبقى له أصل الوعد، والمعنيين صحيحين، ومعظم أحاديث الوعد تحتمل المعنيين، يعني هي بالفعل مش هنقول يا إما ده يا إما ده، نقول هذا الحديث يدل على حالتين، إلا بعض لو في حديث واضح أن ده بيتكلم على الدرجات العليا من الجنان مثلا، يبقى هنقول دوت محمول على كمال الوعد ويكون محمول على من حصل كمال الإيمان. لكن معظم أحاديث الوعد تشمل المعنيين، مش أنها تفسر بأحد هذين التفسيرين، هنقول هذه تدل على أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فإن كان قالها بإخلاص وصدق مع توبة نصوح يدخل الجنة لأول وهلة، وإن كان قالها مع تخليط يبقى يدخل الجنة يوما من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. فإحنا بتفسير نصوص الوعد بنقول إن النص نفسه يشمل حالتين، النص نفسه بيشمل حالتين، مش إن هو يعني له وجهين في التفسير. بعض العلماء بيذكرهم وجهين، وأحيان كثيرة بالذات في تفسير القرآن وتفسير الحديث من معاني البلاغة والفصاحة والإعجاز في القرآن والسنة أنك تلاقي النص الواحد له معاني كثيرة جدا كلها صحيح محكم، فبعض العلماء بيلتفت لوجه والتاني بيلتفت إلى الثاني، وذلك متأخر المفسرين يحاول يجمع كل الأقوال دي ويقول إن الآية تشملهم كلهم، وإذا لو كان ممكن يبقى أفضل، لكن أحيانا ما ينفعش، مش دايما إحنا نقول الأقوال المتعارضة ونقول الآية تشملها، لا يبقى، لكن في معظم الأحيان هتلاقي الآية أو الحديث يشمل. يقول قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه، يعني في نصوص الوعد، هذا الحديث أحد نصوص الوعد ونحوه، لأن نصوص الوعد كثيرة، من قال لا دخل الجنة أو حرم على النار أو نحو ذلك، أنها في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة بقول خالصا من قلبي أو غير شاك فيها أو بصدق ويقين، بس برضو الإخلاص والصدق واليقين له أصل وله كمال، يعني كل ده مش معناها أنه ما لا تنطبق إلا على الكمال، لأن حتى دي له أصل وكمال. يقول فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة، الذرة في لغة العرب يقولوا على ذرة التراب أو الغبار، وبتضرب مثلا لأقل شيء ممكن. طبعا لا يلتفت إلى قول بتوع الإعجاز العلمي، نبهنا كتير أنهم أحيانا كتيرة بيفسروا النصوص على غير وجهها، يقول لك القرآن سبق العلم الحديث إلى ذكر الذرة، لا ده هذا من القول على الله بغير علم، هو القرآن قال لك الذرة وفيها نواة وإلكترونات وإن دي ممكن أن أنت تستفيد منها لو كسرت الطاقة مدارات الطاقة، ده فين أنت تدعي علم ليس موجود في الكتاب والسنة. نبهنا مرارا أن القرآن كتاب يعني يذكر الأمور الفاضلة الشريفة، أمر الدنيا كله على بعضه كده أمر لا يستحق أن يذكر في الكتاب والسنة، يترك للناس تسعى فيه، لكن ما يتعلق بعقائد الناس بعبادتها بمعاملتها هو ده اللي القرآن اعتنى به. نعم في إشارات علمية يسيرة لكن مش مفصلة، وما نقعدش ندور احنا لما نلاقيها فعلا منضبطة، لكن نيجي نقول الذرة معروف القرآن استخدمها كما يستخدمها العرب انها الشيء القليل، لما جاء العلماء المعاصرين اكتشفوا ان ده اقل جزء من المادة والله يعني هو اقل جزء معروف الى الان، يعني ممكن في مقدم يعني في ازمنة اخرى يكتشفوا ان في ما هو اصغر منها. فالعرب بتقول على اصغر حاجة هي ذرة، فسموها ذرة بمسألة اصطلاحية. يعني كان ممكن العلماء المعاصرين يسموها حاجة تانية، ما يترجموهاش، يستخدموا نفس الاسم الاعجمي. كان هيبقى القرآن سبق ام لم يسبق؟ يعني لو في بعض المصطلحات ما يترجموهاش يستخدموها هي كده. ما طب افرض ما ترجموش المصطلح ده الى ما يكافئه في اللغة العربية. المقصود هنا ذرة اقل شيء ممكن، وهذا يدل على ان من كان عنده اصل الايمان يدخل الجنة ويخرج من النار. وطبعا الاشارة الى حديث الشفاعة ومروي بطرق وفيها يعني انه يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه ما حتى ما يذن ذرة من ايمان. يقول وتواترت ايضا النصوص، يعني هو كان بيقول تواترت الاحاديث بانه يخرج من النار من قال لا اله الا الله الى اخره. يقول وتواترت بان كثيرا ممن يقول لا اله الا الله يدخل النار ثم يخرج منها. لابد هنا انا عشان نصوص الوعد ونصوص الوعيد، ايه الحلقة الوصل بينهم اللي هي بتحل الاشكال كله؟ حديث الشفاعة، لان حديث الشفاعة فيه ان ناس هيدخلوا النار ثم يخرجون. يبقى معنى كده هذا دلنا بالدليل القاطع على ان الرجل الواحد يجتمع فيه وعد ووعيد، يجتمع فيه اصل الوعد مع شيء من الوعيد يجتمع. ده ثمر لماذا؟ ثمر لكونه اجتمع فيه اصل الايمان مع الكفر الاصغر. فنصوص الوعد ونصوص الوعيد حلقة الربط منها اللي هي تدلنا ان نصوص الوعد غير مطلقة ونصوص الوعيد غير مطلقة، هي نصوص حديث الشفاعة، ان في ان هناك اقوام يدخلون الجنة يدخلون النار ثم يخرجون منها الى الجنة. والاحاديث بينت حال دول ان معاهم الشهادتين ومثقال ذرة من ايمان وليس معهم عمل الجوارح. حديث الشفاعة بطرقي صريح في هذا الباب، ان مين اللي هيخرجوا او على الاقل اخرهم خروجا، ده هو من اولهم احنا ذكرنا ناس يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، كما حديث الشفاعة الطويل في اوله ان ما احد باشد مناشدة من مناشدة المؤمنين لربهم، المؤمنين اللي هم دخلوا الجنة لاول وهلة يناشدوا ربهم في اخوان لهم، يقولوا ربنا اخواننا كانوا يصلون كما نصلي ويتصدقون كما نتصدق ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج، ودخلوا النار. دخلوا النار ليه؟ لان هم قصروا في بعض الاعمال الواجبة، ممكن يكون بر الوالدين مثلا، ممكن يكون الصدق، كانوا يكذبون في الحديث، كانوا يخلفون الوعد، ضيعوا حقوق مالية للبعض، كانوا يمشون بالغيبة بالنميمة. حقوق الاسلام كثيرة جدا فعلا وتركا، هو مباني الاربعة، لكن هناك امور اخرى كثيرة. وحديث الشفاعة دل يقينا على ان هناك من المسلمين من يدخل النار، بل ان دل يقينا على ان من جملتهم اقوام يؤدون الفرائض الاربعة، دول هيدخلوا ولكن دول هيبقوا من اولهم خروجا، واما اخرهم خروجا اللي هو معاه الشهادتين ومعاه مثقال ذرة من ايمان في قلبه وليس معه شيء من عمل الجوارح، يعني قلبه ضعيف جدا والجوارح ما عليهاش حاجة، قلبه يبقى عنده معاه النطق بالشهادتين والإيمان اللي في القلب وصل لأنه يبقى مثقال ذرة ولا يوجد عمل جوارح، هذا آخر أهل النار خروجا. يقول وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها، لأن حديث الشفاعة متواتر وهو في الكلام دوت. وتواترت بأن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، برضو هنقول يا إما حرم عليه دخلها ابتداء يا إما حرم عليه الخلود فيه بناء على كيف نطق لا إله إلا الله، قالها مع إيمان كامل وتوبة نصوح ولا قالها مع تقصير؟ فإذا كان قالها مع إيمان كامل وتوبة نصوح يبقى حرم على النار مطلقا، وإن كان مع تخليط يبقى يحرم أن يخلد فيه أو يحرم على الطبقات الدنيا منها، ما ينزلش طبقات الكفار، وهي دي النار الحقيقية، النار التي أعدت للكافرين. فهذه هي يعني التي فيها أشد أنواع العذاب. أما يعني نار الموحدين فهي على يعني خطوراتها وشدة عذابها، إلا أنها يعني أخف من نار الكفار. يقول ولكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، يعني هو بيقول نعم في نصوص وعد كثيرة لكن مقيدة بقيود ثقال، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص وعايز يقول ما تتكلش على أنك قلتها. ده كل ده بيرد هذه الطريقة الإبليسية اللي تخلي الإنسان يعني يتمنى على الله عز وجل الأماني. يقول أكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة، ولم تخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبي. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء. دي الخوارج بيدعوا الغيرة على الدين، وهذه غيرة كاذبة، لأن اللي يكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ويبتدع في دين الله بدعوى الغيرة هذا من أكذب الكذب. فهو يقول لك طب احنا هنقول للعصاة انتم مؤمنين وحتدخلوا الجنة يوما من الدهر يا صادقون قبل هذا اليوم، هيقول لك ماشي ده كلام الخوارج، وده فعلا واقع كثير من العصاة لك مش هدخل الجنة، وكأن النار دي يعني سبحان الله ده هو لو حط صبعه على شمعة ما يطقش ثانية، ومع ذلك يستهين بانه يغمس كله في النار مدد لا يعلمها الا الله. ده بلا شك اللي يقول كده يبقى الشيطان مستحوذ عليه استحواذ كبير جدا. لكن ده واقع في ناس كثيرة ما دام انك بتقول له انت موحد هتدخل الجنة باذن الله تعالى يبقى خلاص مش مشكلة، شوية النار هكذا يعني يمنيهم الشيطان شوية اللي هتدخلهم النار دول مش مشكلة. الخارج على خلاص يبقى انت عايز الناس تطيع ربها، قول لهم اللي هيعمل معصية يخلط في النار عشان ترعبهم وتخوفهم. ده الخوارج ده منهجهم. وبعض الخوارج المعاصرين يقول لك ماشي انا منهج اهل السنة وعقدتي في قلبي انه مسلم، ولكن لازم اقول له انت كافر سبحان الله، تبدل الشرع. هو لو الشرع يرى ان لو يعلم الله عز وجل ان المصلحة الراجحة في انه يكفر وكان كفر حكم بكفره، لكن ده انت بتيأس الناس وتقنتهم من رحمة الله فيزداد في المعاصي والغي ونحو ذلك. الله عز وجل هو الذي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو عز وجل هو الذي يعلم خلقه الذين خلقهم سبحانه وتعالى. طب ايه اللي اهل السنة بيستخدموه لما بيجوا يقولوا؟ اولا بيطلقوا حديث الوعيد ما يفسرهاش. ده ممكن تقول له من فعل كذا دخل النار، من فعل كذا فقد اشرك، ماشي، لكن ما تقولوش ان انت كافر خارج من الملة، ده انت كده كذبت على الله. لكن لما تقول له من فعل كذا يعني لعن او طرد من رحمة الله او هيك كما ورد في النصوص لا بأس. الحاجة التانية اذا كان الناس كده هتفهم وتسأل يعني كافر، لازم نقول له لا مش كافر، بس خد بالك من حاجتين. الجزء الاولان اللي احنا قلناه ان النار دي اللي انت مستهون بيها، طب جرب كده انت مستهون بانغماس في النار، طب حط صبعك على شمعة، طب انت ليه عايز تعمل معاصي وبتقول مش مشكلة النار عشان اعمل معاصي ومش مشكلة شوية في النار، مش بتتنعم بالمعاصي دي؟ نظرة محرمة او ما هو اكثر من ذلك والعياذ بالله، شهوة بطن محرمة. طيب خذ عندك اعلم ان انعم اهل الدنيا من اهل النار. ده انت الانسان هيعمل معاصي هيحصل لذات قد ايه؟ لا انعم واحد هذا يؤتى به يوم القيامة فيغمس في النار غمسة، ويقال له هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا يرى. يعني انت قارن بقى بين كل ما يمكن ان تحصله من شهوات محرمة، ده غمسة واحدة في النار هتخليه ينسى، مش يعني مش يعني هينسى ما ذاقه من نعيم ولا بغمسة واحدة. فأهل السنة بيستخدموا الوعيد في محله لان العصاة لهم وعيد بيقوله لهم على قد الاخطر من ده كله، يعني التخويف من سوء العاقبة، ان كثير من العصاة يفتن عند موته، يعني يجي عند الموت ويكفر والعياذ بالله. لينا وده موجود كتب الوعظ والقصص، موجود قصص كتيرة جدا من عصاة فتنوا عند الموت، ما قاعد طول حياته الإيمان في قلبه نقطة، يعني هو مش عايز يدوتها، النقطة اللي في قلبه دي اللي هو زي ما هو حديد إزاي، حديد بصلاة وصوم وصدقة وحج وقراءة للقرآن، هو سايب النقطة دي. ما قلنا النقطة دي هتزول عند أول شدة، سبحان الله، إن للموت لسكرات، سكرات الموت شديدة جدا، وهذا عنده نقطة صغيرة يعني غالبا ما يفقدها، ما عندوش صبر، ما عندوش يقين، يجي يبتلى عند الموت بألم فيسب ربه عز وجل أو يطعن في القدر أو غير ذلك من الأمور والعياذ بالله. فده إن بنخوفه من سوء العاقبة، إن هو أنت إذا لو مت على ما أنت عليه، يعني يقل العاصي أنك لو مت على ما أنت عليه فستنال عذابا أليما بعده الجنة. العذاب ده أنت يعني يقال له أنت لا تقدر يعني مقداره، وهذا من جهلك. ده هذا لو كان سيموت على حال هذه، من يضمن له أنه لا يفتن مع ضعف إيمانه الذي في القلب، وربما وردت عليه فتنة فيكفر من أجلها والعياذ بالله، لا سيما عندما يعني يعاين سكرات الموت. ولذا يعني الدكتور صفر الحوالي عافى الله عنه يعني قعد يتكلم كتير في رد حديث الشفاعة، وأوله بتأويلات هي من جنس تأويلات الجهمية والمعتزلة، تأويلات غاية في البعد ولا تناسب رجل يدعو إلى السنة ويدعو إلى التمسك بها، وشوية يقول يعني يرد رواية المسلم من أجل رواية البخاري، وشوية يقول إن يعني الحديث في الأحكام الفرعية لو خالفت القطعيات الكلية ترد، كلام ويكاد يكون نقل مسطري من دعاة التكفير والتوقف وغيره. طب وبعد ده كله والحديث ما يعني قوي وواضح، قال يعني ومع ذلك يمكن أن يحمل الحديث على أنه حالة غيبية مخصوصة، وأنه يمكن في بعض الحالات أن يوجد نبض ضعيف جدا في القلب مع أن الجسد لا حراك به. يعني بيقول أن احنا ممكن نقوله أن الحديث ده شبه لو بني آدم عنده نبض ضعيف جدا لا يقوى أن يحرك شيء من جوارحه، فهل يمكن أن يحمل على هذا؟ ولكن أن يقاس حال الأصحاء، ولكن لا يقاس حال الأصحاء على حال صاحب الغيبوبة. نقول له هو يا ليته وقف عند هذا، فعلا الراجل اللي هو قدامنا لسه بيقول لا إله إلا الله ولم يرتكب كفرا ومع ذلك تارك لعمل الجوارح، هو حاله كحال صاحب الغيبوبة فعلا. اللي هيقول إن هي دي الحالة اللي يدعو إليها الناس ده فساد عريض، هو ده الكلام. نقول له الناس كلهم يدخلوا في غيبوبة، هذا هو الفساد العريض. واللي يقول صاحب الغيبوبة ده ميت برضه فساد، ما ده مذهب المرجئة وده مذهب الخوارج، او على الاقل دي طريقة تعامل المرجئة مع النصوص ودي طريقة تعامل الخوارج مع النصوص. فهو اذا كان فسرها او قال ان هنشبهه بحال صاحب الغيبوبة اللي عنده نبض ضعيف جدا مش قادر ان هو معه يتحرك اي شيء من جوارحه، نقول له فعلا هو كده، فعلا هو الوضع كده. فمش هنقول بلا شك لما نيجي ندعو الناس مش هنقول لهم كونوا كصاحب الغيبوبة، لا، يعني الإنسان في دنياه بيطلب أعلى حالات الصحة، فكيف بدينه؟ نقول له اطلب حالة الصحة لقلبك والعمل بما يرضي ربك عز وجل. لكن لما نلاقي قدامنا واحد في غيبوبة مش هنقول عليه ميت، دي نفس القضية. احنا اللي هنلاقيه بيقول لا إله إلا الله ومش شايفين منه ان هو ارتكب كفرا، فنقول له انت في غيبوبة، يا تعالج نفسك يا تموت. طب افرض ما ماتش يبقى لسه في غيبوبة، انا هنقول له انت ممكن تموت كمان لحظة كمان اثنين، عاش هو سنتين ثلاثة اربعة وهو في غيبوبة يفضل ان هو في غيبوبة، فما تنزلوش منزلة الموتى، لان ده في ظلم، ده انت لو حكمت على صاحب الغيبوبة بالموت تبقى ظلمته، ومن باب أولى لو حكمت على ضعيف الإيمان مهما ضعف إيمانه بالكفر تبقى ظلمت ظلم بين. وبالتالي احنا بنقوله ان ممكن فعلا يوصل الإنسان حال إيمانه نقطة صغيرة في القلب، القلب دقيته مظلم، الجوارح لا عمل لها، يبقى شبه صاحب الغيبوبة كما شبهه يعني ولو أنه وقف عند هذا وامتنع من تأويل النصوص وردها لكان حسنا. يبقى أهل السنة ينفروا العصاة ويتوعدوهم بأن النار شديدة وأليمة يتدبروا فيها قبل أن يتجسروا على أن يقول لا بأس بكذا وكذا من المعاصي ما دام الأول. طبعا لازم يثبت لهم أن عصاة الموحدين بيدخلوا النار أو يستحقون دخول النار، ده التعبير الدقيق، يعني هيدخل ولا مش هيدخل، ما ممكن ربنا يبتلي في الدنيا يعذبه لكن هو يستحق، وجزما احنا بنقوله يستحق. طب اقول لك ما يمكن ربنا يغفر لهم كلهم، نقول له لا، لان النصوص اكدت ان منهم هيدخل، وهو في بعض الناس بيحاول يتوسط بين المرجاء واهل السنه يقول لك ان العصاة يستحقون دخول النار ولكن الله عز وجل سيغفر لهم جميعا، نقول له لا. نعم الله عز وجل يغفر لمن شاء بأمور منها الشفاعة، منها البلاء الذي يصيبه في الدنيا قد يخلص، لكن ده احنا بنجزم ان من عصاة الموحدين من سيدخل النار فعلا، وان دول منهم من يؤدي المباني الاربع. احنا بنجزم ان بعض عصاة الموحدين من اللي عملوا المباني الاساسية دخلوا الايه؟ دخلوا النار، لان الحديث الشفاعة فيها انهم يدخلون، ان فريق منهم يدخلون، وان اهل الجنة اللي دخلوا الاول وهلة يناشدوا ربهم عز وجل في اخراج هؤلاء. يقول وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور امثال هؤلاء، كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، في لما يبتلى في يفتتن في قبره ويسأل يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يعني دول معاهم أصل الإيمان ماشي، طب هو ليه أسلم؟ لا الناس أسلموا، أسلم زيهم، ينفع هذا الإسلام تقليدا؟ ينفع، لا ينفع في قول أهل السنة خلافا للمعتزلة وغيرهم من المبتدع، لكن هو مدام أسلم تقليدا وارد ان هو يكفر تقليدا، يبقى هو في خطر. هو لو الناس أحدثوا كفرا ممكن يكون معهم والعياذ بالله. يقول وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من يجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر، وهذا هو الذي يحرم على النار إن كانت له ذنوب قبل ذلك. يعني وصل هو قبل الموت لحالة إنه تاب توبة نصوحة واكتمل حب الله فيه، حتى لو كانت له ذنوب قبل كده هتغفر. فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محي عنه، كما يمحو الليل النهار، فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك، يعني لم يأتي بما يناقض التوحيد، هو يعني أتى بشرك أصغر، وأن الشرك الأصغر بمعنى العام يشمل كل الذنوب والمعاصي. يقول فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من الحسنات، فيرجح بها ميزان الحسنات، كما في حديث البطاقة فيحرم على النار. يعني هو قال لا إله إلا الله من غير توبة ماشي، لكن قالها بإخلاص ويقين فطاش بباقي السجلات، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته. يبقى هو معاه بيقول لا إله إلا الله بس مش بإخلاص ويقين، فلا ترجح بذنوبه، فذنوبه هي اللي ترجح فيدخل النار والعياذ بالله، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار. وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيده فإنه في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص وأضعفته وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته ولا يكون مصرا على سيئات، فإن مات على ذلك دخل الجنة. وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليهم الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه الأصغر فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين فيضعف قول لا إله إلا الله فيمتنع الإخلاص بالقلب، فيصير المتكلم بها كالهادي أو النائم أو من يحسن صوته بآيات من القرآن من غير تذوق طعم وحلاوة، فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك، بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة، فإذا كثرت الذنوب ثقل اللسان عن قولها وقسى القلب عن قولها وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع القرآن واستبشر بذكر غير الله واطمأن إلى الباطل واستحلى الرفث ومخالطة أهل الغفلة وكره مخالطة أهل الحق، فمثل هذا إذا قالها بلسانه ما ليس في قلبه وبفيه ما لا يصدقه عمله. قال الحسن رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وقال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. عن هذا الأثر معلوم أن أبو بكر رضي الله عنه كان من أكثر الصحابة مسابقة في فعل الأعمال الظاهرة، يعني كان يسابق إلى اتباع الجنائز وإلى عيادة المرضى وإلى صيام رمضان وإلى أن يبدأ الناس بالسلام وإلى أن يتصدق بماله، لكن هو الأثر ده معناه هو البداية كان أن قلبه عامر بالإيمان، مش أن البداية يعني وإلا فهذا قد يكون في نوع من الإشكال، لكن هو المحمول على أن قلبه كان عامرا بالإيمان في يقين وصدق أعلى من غيره، في توكل أعلى من غيره، وهو يأتي بماله كله دي درجة عليا من درجات التوكل، عشان كده بقت صدقته أكثر من صدقته، لأن هو توكله أكثر من توكلهم، فكان يطيق أن يأتي بماله كله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بكمال توكله يقبل منه ماله كله، بينما لم يكن يقبله من غيره، لأن التاني ممكن يفتن يجيب ماله كله وإذا وجد بعد ذلك فقرا وجهدا ربما يكون سببا في فتنته. فكان إنما لما بلغ توكل أبي بكر رضي الله عنه هذه المنزلة طابت نفسه بأن يأتي بماله كله، وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإذا كان قلبه على مستوى جوارحه، ذلك هو إنما سبق بما في قلبه. يقول: فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، فرجحت هذه السيئات على هذه الحسنة ومتى مصرا على الذنوب، بخلاف من يقولها بيقين وصدق فإنه إما أن لا يكون مصرا على سيئات أصلا ويكون توحيده متضمن لصدقه رجح حسناته. الذين يدخلون الجنة ممن يقولها إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التام المنافيين للسيئات، أو لرجحانها، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات ورجحت على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات فترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخص. يقول: وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهم، كان ده ملخص من كلام شيخ الإسلام، ولكن يقول ذكره كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهم. قلت: وبما قرره شيخ الإسلام تجتمع الأحاديث قال وفي الحديث دليل على انه لا يكفي في الايمان النطق من غير اعتقاد. ده احد الاحاديث اللي احنا تصلح معانا دليل في باب اشتراط العبادات القلبية، اشتراط اصل اعمال القلوب لكي تنفع الشهادتان صاحبها عند الله. لانه قال ايه؟ فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. فده من احد الاحاديث التي تدل على اشتراط الاخلاص، اشتراط الاخلاص انه يطلب وجه الله لانه يطلب رضا الله وثوابه الذي هو الجنة، الذي اعلى نعيم فيه هو النظر الى وجه الله عز وجل. فهو يبتغي بذلك وجه الله يعني يرجو ثواب الله او يتقرب بذلك الى الله. فهذا احد الاحاديث التي تدل على اشتراط الاخلاص. يقول وفيه تحريم النار على اهل التوحيد الكامل، وفيه ان العمل لا ينفع الا اذا كان خالصا لوجه الله تعالى على ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول تنبيه، قال القرطبي رحمه الله في تذكرته قوله في الحديث من ايمان، او الكلام على حديث الشفاعة اللي هو ورد في ثنايا الصرح. طبعا الحديث اللي هو في المتن حديث عتبان، فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. اثناء الصرح الشارح اورد لنا حديث معاذ، اورد حديث البطاقة، اورد حديث الشفاعة. حديث الشفاعة فيه انه يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير او من الايمان ما يزن شعيرة او ما يزن خردلة وما يزن ذرة. فبيقول هنا القرطبي قال ان الحديث يقول من ايمان، اي من اعمال الايمان التي هي من اعمال الجوارح، فيكون فيه دلالة على ان الاعمال الصالحة من الايمان، والدليل على انه اراد بالايمان ما قلناه ولم يورد مجرد الايمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والاخلاص بقول لا اله الا الله، ما في الحديث نفسه من قوله اخرجوا ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضه فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يريد بذلك التوحيد المجرد من الاعمال. يعني الاولانيين كان معاهم ايمان في القلب وايمان على الجوارح، بل احنا قلنا ان منهم من معه المباني الاربع. فالاولانيين معاهم ايمان في القلب وإيمان على الجوارح، لكن الإيمان اللي في القلب نقص عن القدر الواجب فنقصت معه الجوارح. قلنا ممكن يكون ارتكبوا محرمات، فرطوا في حقوق العباد، من مثلا وقعوا في غيبة، وقعوا في نميمة، وقعوا في حقوق الوالدين. هم الحديث قال ان هم عدوا المباني الأربعة، طب دخلوا النار. نستكمل بعد ذلك.
يعني حصل تنبيه الإمام القبري رحمه الله على ان عصاه الموحدين الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها الى الجنه معهم ايمان، معهم ايمان يشمل اعمال الجوارح ولكنها ناقصه، فيدخلون النار ثم يخرجون منها الى الجنه. اما ومنهم من لم يعمل خيرا قط، كما يقول القرطبي اتى بالتوحيد المجرد من الأعمال. لذلك يعني نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الكلام على حديث عتبان، وأحد الأدلة على فضل لا إله إلا الله وكونها سبب في دخول الجنة والنجاة من النار. وبقي لنا في هذا الباب حديثان نذكرهما في المرة القادمة إن شاء الله. نقول نحن نعرف أن جميع الأحاديث التي وردت في فضل ليلة النصف من شعبان ضعيفة، إلا حديث ابن ماجه إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد حسنا الشيخ الألباني. فهل يحق لأحد أن يهتم بقيام تلك الليلة بحجة أن الشيخ الألباني حسن هذا الحديث؟ وهل الذي يفعل ذلك نقول عليه صاحب
بدعة أم غير بدعة؟ ليلة نصف شعبان فيها أحاديث كثيرة كما ذكر الأخ ضعيفة أو موضوعة، سواء في فضل قيام ليلتها او في فضل صيام نهارها او ما يذكرون من انها كانت ليلة تحويل القبلة، او حتى لو كان ما اللي احنا نقول الاعياد لا تكون الا بتشريع وبدليل، فاتخاذ اي يوم بعض المواسم اللي بيتخذوها ايام فاضلة فعلا لكن لم يأتي انها اعياد او يخصصوها بغير ما خصت به، وايام في ايام ليست فاضلة. نعم حصل انه في سنة يعني في يوم كذا مثلا ولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى على خلاف، لكن لو قلنا مثلا يعني معظم اهل السير بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم 12 ربيع الاول، ده مثلا انا قلنا ان ده موجود في التاريخ، طب فين ان هو اليوم ده له فضيلة تتكرر كل عام؟ ده مش موجود. في حاجات بتبقى اصلا ملهاش اصل، يعني زي مثلا ليلة الاسراء والمعراج المؤرخين ما قالوش تمت يوم ايه، هم اخترعوا لها يوم، يعني هي ما ثبتش حتى هي كانت يوم ايه. يبقى الاول عايزين يثبت ان الحدث اللي بيقولوا عليه كان يوم ايه، والامر الاهم ان هو له فضيلة تتكرر كل عام زي ليلة القدر مثلا، ده اللي الدليل انها تتكرر كل عام فضيلتها، مش الليلة اللي هي نزل فيها القرآن فقط. ويبقى كمان طب بعد ما نثبت كده نقوله هل خصها الشرع بشيء ام لا؟ ليلة النصف من شعبان لم يخصها الشرع بشيء، لكن هل هي ليلة فاضلة اصلا ام انها كسائر ليالي شعبان؟ الجمهور المحدثين على انها كسائر ليالي شعبان ويضاعفون هذا الحديث وغيره، لكن بعض المحدثين بيصحح الحديث اللي هو ذكر الاخ هنا وفي ان هذه ليلة فاضلة ينزل الله فيها للسماء الدنيا، واكيد ده نزول خاص لان هو بينزل كل ليلة، يبقى اذا هنا في نزول متضمن لعموم المغفرة اكثر من الليالي الاخرى. فهذا اذا على مذهب من يصحح هذا الحديث، يعني بعض العلماء بيقولوا ليلة النصف من شعبان شأنها شأن غيرها لا فضيلة لها، هو شهر شعبان شهر فاضل كله وهذه مثله، فيقول لا لها فضيلة خاصة لان في نزول خاص يتضمن عموم مغفرة عملا بهذا الحديث. عند من يصححه تبقى دي ليلة فاضلة، واذا صححه فيبقى تحيا بالدعاء والاستغفار، لان هو كما الحديث له قصة ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى البقيع يدعو ويستغفر لاصحابه، وكان في ليلة عائشة فلما عاد اخبرها يعني قالت يعني ظننت انك كنت عند بعض نسائك او نحو ذلك، فذكر لها ذلك. لو صححناه يبقى نقول انها ليلة فاضلة ويشرع فيها الاستغفار، لان دي الليلة فيها عموم المغفرة والدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قيل انها يشرع فيها يعني التسامح والتغافر بين المسلمين لكان برضو عملا بهذا الحديث، لانه قال يغفر الا لمشرك او مشاحن، معنى كده اللي عايز يتعرض للمغفرة دي يزيل اسباب الشحناء التي بينه وبين اخوانه. اما يعني حتى لو اثبتنا فضيلة الليلة يبقى كيفية او ما يترتب على هذه الفضيلة، ما في يعني مثلا ايام فاضلة تصام وايام فاضلة تفطر، يوم النحر افضل ايام السنة من فضيلته انه يحرم فيه الصيام، فان الشرع شرف اليوم ده وخلاه يوم توسع يوم وهكذا. فاذا الفضيلة لا تساوي الصيام وقيام، لا الفضيلة ينظر ماذا اذا سلمنا بان النبي صلى الله عليه وسلم فضل ذلك اليوم او تلك الليلة، نشوف طب لما فضلها عمل فيها ايه او حس اصحابه عليه او نحو ذلك، فيبقى الليلة دي فيها فضيلة الدعاء والاستغفار اذا صح هذا الحديث، وهو كما ذكر مختلف في تصحيحه بعض اهل العلم. السلام. قاتل نفس متعمدا يخلد في النار، والخلود هنا معناه طول المكث، جمعا بين الاحاديث الواردة في ذلك وبين احاديث فضل الشهادتين، فيقال الخلود هنا معناه طول المكث، او نقول هذا جزاؤه ان جوزي به، يعني شبه كده في القوانين الوضعية يقول لك عقوبة مع ايقاف التنفيذ، يجي واحد متهم بتهمة معينة مش كبيرة او كده اقول لك يحكم عليه بشهر سجن مع ايقاف التنفيذ. طب هو لما ما تنفذش استفاد ايه؟ ده سابقه بالنسبه له، يعني ده نوع ان هو كان يستحق شهر سجن لولا ان هو عافي موانع. الموانع دي مثلا يعني وظيفته او نحو ذلك، مع ان الجريمه مش كبيره. فهنا لكن هنا حس ان مش كبيره بالنسبه لل، فدي درجه من درجات العقوبه. فهنا قتل المسلم متعمدا او قتل الانسان لنفسه جريمه عقوبتها الاصليه ان يخلد الانسان في النار، ولكن لما منع من ذلك مانع وهو انه موحد اخبر بالعقاب، اخبر عشان يبقى عارف العقوبه الاصليه ايه. يوم ما تتخفف هتتخفف ليه؟ هذا هنا هي مش هتبقى مع ايقاف التنفيذ يعني انه مش لا، ده هي مش هتتنفذ العقوبه دي، هتخفف لدرجه اقل منها. فهو الشرع اخبره ان عقوبته الاصليه هي الخلود في النار عشان يعرف الذنب ده مقداره قد ايه، ولكن واخبره في ذات الوقت ان الموحد لا يخلد في النار. طب ولما الموحد يحكم عليه بالخلود يبقى يخفف هذا الى طول المكس، ويدل على ان القاتل نفسه ليس في النار، حديث الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص ورآه صاحبه وقد غفر له، رأى في المنام وحكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ان رآه وقد يعني هو يتنعم الا انه قد ربط موضع يده، فقيل له ماذا؟ قال قيل لنا لم نكن لنصلح لك ما افسدت من نفسك. ف دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم ليديه فاغفر. بعض العلماء بيقول كده، بس لو حملنا على كده هيبقى انا حديث الوعيد كلها ملهاش لازمه. يبقى انت تقول من قتل نفسه مستحلا، طب ما هو زيه زي من شرب الخمر مستحلا، زيه زي، يبقى حديث الوعيد كلها هتقول انها تنفير من معصية واحدة وهي تكذيب بشرع الله او استحلال ما حرم الله. فهذا الوجه مع ان بعض العلماء بيقولوا الا ان هو غير سبيل. اما معنى حديث تنقسم امتي الى 73 شعبة، الى 73 فرقة كلهم في النار الا واحدة، اعطاء امثلة. وهل معنى امتي انهم مالهم الى الجنة في النهاية؟ نعم، الامة في فرق تنتسب الى الامة لكنهم مرتدين، دول مش من 73 زي القديانية والبهائية، وبعدين الباقي اللي من الأمة زي بعض طوائف الشيعة والمعتزلة والأشاعرة والصوفية، وبعضهم من يأتي بكفر محض فيبقى خارج عن الأمة، اللي بيأتي ببدعة مع غير مكفرة يبقى هو من الأمة. أقي يعني بيذكر لو واحد أتى كفر أمة واضح صريح وأقيمت عليه الحجة من قبل عالم، ومع وهل يكفر مع صلاته وزكاته وصيامه؟ نعم، بس أظن أن السؤال نظري شوي. لكن ما دام أنت بتقول بهذا الإحكام لم تبقي باب، أنت بتقول كفر واضح صريح وأقيمت عليه الحجة ومن عالم، طب عايز إيه تاني؟ لكن هل هذا أنت هتاخد الكلام ده تطبقه على إيه؟ هو ده الكلام. انت ممكن تروح تطبقه على حاجه ما هياش كفر واضح صريح، او كفر وفي جهل ولم تقم الحجه، او اقيمت ممن لا يحسنها. فانت لو جاوبنا على قد كلامك خلاص، لكن ده كلام عام ولا نظر، يعني لابد ان العالم اللي اقامها ده هو لو عالم اقامها مش هيجي يسالنا احنا. يعني انت لو عالم اقامها، لكن هو لو سؤال كانت دي مساله واقعيه فعلا، انت بتقول عالم اقام عليه الحجه ما مش محتاج سؤال ما دام عالم. اما اذا كنت عايز تعرف الحكم هو الحكم، نعم اذا كان كده يبقى كده. انما بتطبقها على مساله عمليه، لو عايز تطبقها على مساله عمليه هيطول لدينا احنا اشكال دلوقتي. لو عالم اقامها جه يسال لي ما دام هو عالم يبقى اكيد هو مش عالم، او 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 في خلل في الموضوع. يقاطع اخ دعاه الى فعل كبيره من الكبائر، هل هذا يدخلهم فضيلة الناس المشاحنة؟ لا طبعا، انت لازم تهجر السوء واصحاب السوء. المشاحنة على امر الدنيا، او اذا كان يعني لا يمكن اذا لا تأمل انك تصافيه على حساب الدين، لا مش ده المطلوب. برضو المسألة الثانية، لو انت تأمن من شر ما انت لا تخشى على نفسك ان يفتنك، ولقيت ان في لو احسنت اليه يمكن ان يرزق التوبة ما تهجروش. عموما الهجر الشرعي ما يدخلش في المشاحنة، لكن الهجر الشرعي ان احنا نهجر صاحب المعصية الذي يرجى ان ينتفع بهجرنا له، هو ده الهجر الشرعي. فانت ابتداء كونك لها يكون دعاك اليها ده خطر كبير جدا، وكان لازم انت تفارقه. بعد ما فارقته واعلنت له البراءة من معصيته ينظر هل تستكمل مقاطعته ولا تنصحه وتوده في الله. دي محتاجة اجتهاد. لو كان انت حديث عهد بالتزام يبقى استمر في مقاطعتك، لان هو اجترأ ودعاك الى المعصية، يبقى ما حتى ما تدعوش، يعني وكل غيرك في يعني. لو انت يعني مع اخوانك واستعنت بالله في ان تشترك معهم في دعوته، لقيت ان هو الهجر هو الانفع، لا لا. لو الطبيب يقول الانسان لا يستطيع الصوم الان ولا مستقبلا، يبقى عليه الفدية، يخرجها كل يوم بيوم ماشي، في اخر الشهر ماشي، وان كان لو كل يوم يبقى بيبادر الى ابراء ذمته. لو هو ناوي يخرج اخر الشهر يوصي او يعرف من معه بانه سيخرج في اخر الشهر، بحيث اذا وافته المنية يخرج عنه. اليهود استبدلوا عقوبة الزنا من الرجم الى الجلد والتحميم، فحكم الله عز وجل بكفرهم. فالمسألة مش مسألة يعني يقول ما هي عقوبة، احنا قلنا انه ذنب وانه عقوبة، لا، ده هي تقول انه ذنب وتخضر له نفس العقوبة الشرعية، لا تزود ولا تنقص. والياسق الذي كان يتحكم اليه التطار كان معظم احكامه متشددة، يعني كان معظم العقوبات فيه القتل، ومع ذلك عده العلماء من الحكم بغير ما عند الله. مسألة بقى هل ده نوع او عين، طبعا ده نوع ابتداء، والعين لابد من اقامة حجة، والمسألة فيها شبهات كثيرة في زماننا تحتاج الى بيان. هل سب الدين كفر اكبر مخرج من الملة؟ سب دين الله كفر باجماع العلماء. بعض العلماء بيقول اصل الناس مش عارفة، او ان الناس ممكن يكون قصده الدين بمعنى الملة، وممكن يكون قصده الدين بمعنى الخلق، فنسأله انت قصدك ايه. الظاهر ان الناس في زماننا لا يعرفون من كلمة الدين الا الملة، فلو سب دين امرئ يعلم انه مسلم فهذا كفر والعياذ بالله. هل يتصور جهل في هذه المسألة؟ سأل نفسك، يعني هل في حد يجهل معنى كلمة دين، يجهل ان هذا دين الله وانه حقه التعظيم؟ هذا لا يرد في هذا الامر، اللهم الا لو قال كلاما لا يدري معناه. وبعض الكلمات اللي ممكن مثلا واحد بيقرا كلام انجليزي ووجد انه فيه سب، لكن كونه يقول كلام هو فاهم معناه ان هذا سب ولعن، وفاهم ان دي دين، وفاهم ان اللي بيسبه هذا مسلم، يبقى هذا ما فين ماشي. اصل العذر بالجهل متقرر، لكن فين الجهل هنا؟ الجهل بالعاقبة ده ليس عذر، هو عارف ان ده ذنب بس مش عارف انه ذنب كبير، ما ليس عذرا. لكن كون مش عارف انه ذنب اصلا ازاي تيجي منين، او عارف ان ده دين وده دين ربنا وان الكلمة دي معناها سب، لو وجد على ظهر الارض، احنا هنقول من باب الكلام النظري جدا، لو وجد على ظهر الارض من لا يعرف ان السب شيء قبيح، وان السب ينافي التعظيم، يبقى كده ممكن يبقى فيه كلام، لكن هذا غير حاصل. واحد يقول لك مش قصده، هو قصده اغاظة الشخص، مش هي دي اللي عليها المحك، لان هو قال كلاما يدري معناه ويعرف ان هذا اساءة للدين ولصاحب الدين، وكان غرضه ان هو يغيظ به اخر، فهذا اجترأ على ان يجعل سب الله وسيلة لغضب. احنا مش لازم يكون هو من عتاة الكفار اللي هو جاي يسب الدين قصدا، هو قصد قال كلام يقصده ويفهم معناه وله منه مقصد وراء مقصد، لكن هو كونه قاصد يقول الكلام ده وكان فاهم معناه، لكن هو له من وراء مقرب اخر، ده لا يعنينا. وشرعا مثلا لو ان انسان قال لاخر يا ابن الزاني، هو لا يعرف امه ولا يريد ولا مصلحة له في اتهامها ولا في إذائها. هذا قذف، هو لأن هو قذفها وده واقع الأمر، وهو فاهم هو بيقول ايه وعارف ان ده قذف، وان كان غرضه ان يؤذي السامع مش يؤذيها هي، لكن ده قذف لها. فهذا كونه يتخذ يعني يسب دين الله لإذاء لمن يسمع وهو فاهم هو بيقول ايه، يبقى هو كده واقع الامر المسب. ملناش دعوه ايه مقصده من وراءه بقى، هو قصد الى السب عالما بمعنى الكلمه وعالما انها سب، فهذا يكون كفر والعياذ بالله. انا اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.